أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فمرحبا بالإخوة والأخوات الفاضلات الذين يعني أثروا على أنفسهم أن يجلسوا ليستمعوا ذكر الله سبحانه وتعالى ويستمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولازلنا في هذه السلسلة من شرح الأربعين النووية في الحديث الخامس عشر. هذه السلسلة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن نتعلم منها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مدخلا لنا في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي لما جمع الأربعين النووية وكان رجل صاحب علم وفقه وصاحب حكمة شديدة في اختيار الأحاديث، جوامع الكلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، هو اختار أحاديث أمهات، يعني أمهات الأحاديث، جمعت معاني كثيرة جدا وجمعت أصول للشريعة. من هذه الأحاديث حديث النهاردة الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. حديث جميل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيوضح لنا ويعلمنا كيفية اكتمال الإيمان وكيفية الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إن الإيمان له مقتضيات، والإيمان له مراتب، والإيمان له أصل وله كمال. النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإغراء يقول لأصحابه، وروي الحديث أبو هريرة، وأبو هريرة من متأخري أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، يعني من الناس اللي أسلمت. أبو هريرة أسلم في عام خيبر، يعني سنة 7 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا بعد 20 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يبقى على موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات. ومع ذلك أبو هريرة من أكثر الناس التي روت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة من دوس، ولما جاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكث وظل يستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، يعني ليل نهار وقعد في المسجد، لازم في هذه الفترة التي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يستمع منه وحتى يعرف كل شيء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو من أكثر الناس التي روت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم أصحابه فبيقول لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من أراد أن يحقق كمال إيمانه بالله واليوم الآخر. للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش من كان يؤمن بالله وملائكته، لما قالش من كان يؤمن بالله وكتبه، لما قالش من كان يؤمن بالله ورسله. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الإيمان بالإيمان بالله واليوم الآخر. العلماء في ذلك أقوال، بعض أهل العلم قال، ابن حجر قال أنه ذكر بداية الأمر وانتهائه، أن الناس سيحاسبون يوم القيامة، فذكر بداية الأمر الإيمان بالله، وذكر نهاية الحساب، وكأنه يذكر الناس بالحساب، وكأن هذا في معرض التذكير، في معرض الوعظ، في معرض ذكر الحساب والثواب والعقاب، كأنه يحفز الناس، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول أن هذا له مكانة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن له هذا له أجر عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الإيمان الكامل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى سيجازي عليه العباد يوم القيامة. وبعض أهل العلم شيخ الإسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، قال أن مدار الإيمان هو مدار الإيمان حقيقة على الإيمان بالله واليوم الآخر. يعني أركان الإيمان الستة اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مدارها في الحقيقة على الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ما أن الإيمان بالله يتبعه الإيمان بالملائكة الله، ويتبعه الإيمان بكتب الله، ويتبعه الإيمان برسل الله. يعني من آمن بالله عرف الله سبحانه وتعالى عن طريق عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق أخبار الأنبياء. ومن آمن بالأنبياء علم أن هناك رسالة نزلت على الأنبياء والمرسلين، وأن ومن آمن بالرسالة علم، فهما كلها مقتضيات بعضها لبعض. يعني اللي يؤمن بالله هيؤمن بالرسالة، هيؤمن بالملائكة، هيؤمن بالكتب، هيؤمن بالرسل. لكن في ناس مؤمنة بهذا ولكنها لا تؤمن باليوم الآخر، وتشكك في اليوم الآخر وتشكك في البعث. فكان مدار الإيمان حقيقة على الإيمان بالله واليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يحفز أصحابه ويقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهنا نقطة مهمة، إن الناس كلها تتكلم، كل الناس بتتكلم. أحيانا بيكون الكلام واجب، وأحيانا بيكون الكلام حرام، أحيانا بيكون الصمت واجب، وأحيانا بيكون الصمت حرام، وأحيانا بيتساوى الصمت مع الكلام، وهذا يحتاج إلى فقه. إن الكلام أحيانا بيكون الكلام خير، الخير الذي فيه نفع، إما أن يكون كلام خير في ذاته، أو أن يكون الكلام خير في مؤداه، يعني فيما يراد له، في تبعاته، في مآله. اللي هو في واحد مثلا بيسبح ربنا، بيقرأ القرآن، بيذكر ربنا، ده بيقول خير، هو كلامه في ذاته خير، كلامه نافع. في واحد بيدعو إلى الله، بيقول معروف، ينهى عن منكر، بيذكر الله سبحانه وتعالى، هنا ده كلامه خير. وفي واحد كلامه هو مباح لكنه يؤدي إلى خير، لا خير في كثير، كما قال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من أجواهم، يعني ناس بتتناجى بينهم وبين بعض، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إن كثير من الكلمات ممكن تكون على ميزان الناس هي مباحة، لكنها إذا أدت إلى خير، واحد بيقول كلام لكن الكلام مؤدى إلى أن الناس تدخل تتصافى، ان الناس بينها وبين بعض الحياة، بينهم الحياة تستقر، ان الناس بينها وبين بعض ان هي تتصالح، ان الناس الكلمة اللي قالها تؤدي الى اصلاح ذات البين، الى بر والدين، الى صدقة، ان هو قال كلمة مباحة، مثلا شرح حالة من حالات الفقر والمسكنة لأحد الناس، فأدى ذلك إلى تعاطف البعض، فأدى ذلك إلى إن هو انطلق ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. يعني الإنسان كلامه إما إلى خير وإما إلى شر، دايما أي كلام، الكلام يا إما هيبقى خير أو ما يؤدي إلى خير. يعني في كلام مباح لكنه مؤداه إلى خير، أو في كلام مباح لكنه مؤداه إلى شر، زي مثلا النميمة، واحد بيقول والله ده حصل كذا 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 النهاردة، الكلام اللي هو بيقوله ده مش كلام غلط ولا كذب ولا غدر ولا حاجة، ده كلام حصل حقيقة، لكن نقل هذا الكلام بقصد الوقيعة دي اسمها نميمة. فهنا الكلام وإن كان في ظاهره مباح إلا إنه مؤداه إلى شر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإنسان اللي مؤمن بالله لابد إن إيمانه ينعكس على لسانه. الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، بقول له يا رسول الله وهل يؤاخذ الناس بما يقولون؟ قال له هو إذا هو الناس هتؤاخذ بما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يصب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. عشان كده كان يقوله إنك لا تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتبت لك أو كتبت عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا. فكرة إن أهمية اللسان، أهمية الأقوال. يا جماعة التوحيد كلمة، والكفر كلمة، الردة كلمة، الطلاق كلمة، الخلع كلمة، السلام كلمة، والحرب كلمة، النجاح، الحياة كلها بتكون على كلمات، قطيعة الرحم بتكون كلمة، وصلة الأرحام بتكون بكلمة، الموافقة المسلمين والتحام المسلمين وحب المسلمين بعضهم لبعض بيكون بكلمة، وإيذاء الجيران بيكون بكلمة. الكلمة جارحة، الكلمة سميت كلمة لأنها بتكلم، الكلم يعني الجرح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم وريح ريح مسك. يعني مكلوم يعني واحد مجروح. الكلمة سميت كلمة لأنها تؤثر في قلب المستمع، فمحدش يستهين بالكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن إيمانك لازم ينعكس على أقوالك، وإن لن يكمل إيمانك ولن يكمل إيمانك حتى ينعكس ذلك على أقوالك، حتى إن الإنسان قوله يختلف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل القول ده. بقى أحيانا بيكون القول مباح لكن يؤدي إلى خير، وأحيانا بيكون القول خير صرف، وأحيانا بيكون القول مباح يؤدي إلى شر، وأحيانا يكون المباح القول يكون قول شر صرف. يعني واحد بيكذب، واحد بيخدع، واحد بينم، واحد بيغتاب، واحد بيقول كلام زور، واحد بيقول كلام إفساد بين الناس، واحد بيتكلم كلام يؤدي إلى يخبب امرأة على زوجها، واحدة بتتكلم مع صاحبتها تقول لها ازاي جوزك يعمل فيك كده، واحد بيتكلم مع زميله يقول له ازاي مراتك تعمل لك كده، يفسد البيوت. هذا كلام شر صرف. واحد يقول لك اصل انا بنصح، لا دي مش نصيحة، ده فساد وإفساد. ان النبي عصام بيقول ان إيمانك لابد ان ينعكس على كلامك. كل كلام ابن آدم له إلا كل من كلام ابن آدم عليه إلا ذكر الله، إلا الأمر المعروف ونهي عن المنكر. إن النبي عصام بيقول فليقل خيرا. الخير ده الكلام الذي فيه النفع، سواء النفع ده نفع لازم، نفع للشخص نفسه إنه ينتفع بالكلام، إنه قال الكلام، قال سبحان الله، فرسخت في ذهنه وفي عقله معنى التسبيح ومعنى تنزيه الله سبحانه وتعالى، قال لا إله إلا الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فرسخ في ذهنه معنى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، معنى الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى، معنى العجز بين يدي الله سبحانه وتعالى، معنى أنه فقير إلى عطاء الله سبحانه وتعالى. إما أن يقول كلمة هو ينتفع بها، أو أن هو ينتفع بها في الأخيرة، أن يقول كلمة تؤدي إلى إصلاح بين المتخصمين، يؤدي كلمة إلى أن راجل يؤنس وحشة واحد زهقان تعبان، يقول له كلمة تخفف عنه، يطمنه، يبشره، يفرحه. أحب الأعمال الله سوء تدخله على قلب مسلم، أو تفرج عنه كربة، أو تقضي عنه دينة. إن شوفوا في كلمات يا جماعة مطمئنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خايف جدا، خايف ومن شدة الخوف مش عارف، يعني ذهب إلى زوجته وقال زملوني زملوني، فقالت، شوفوا قالت كلمات، هذه الكلمات غيرت مجرى الحديث تماما، وغيرت معاني كثيرة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. قالت له كلمات فكرته إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبه، فكرته إن ربنا سبحانه وتعالى لن يخزله ولن يتركه ولا يخزيه أبدا. وقالت له اوعى تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى يتخلى عنك، اوعى تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيكون معاك، ده انت طول عمرك ما عهدناك الا رجل كريم مع الناس، رجل انك تكسب المعدوم وتقي الضيف، ما عهدناك الا رجل صاحب اخلاق مع الناس، وصاحب الاخلاق دايما ربنا سبحانه وتعالى بينجيه. كلمات نزلت بردا وسلاما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة يا جماعة مؤثرة جدا، ما تستهينوش بالكلمة، بلاش تبقى يعني شرس في الكلمات، بلاش تبقى فظ في الكلمات، بلاش تبقى غليظ في الكلمات وبعدين تقول لي اصل انا كده صريح، اصل انا كده بنصح. لا، انا ما عنديش مشكله انك انت تنصح، انصح وامر، ولكن كن لين في كلامك، كن كل كلمات خيرة، كل كلمات تنفع، حتى لو كانت نصيحة، والنصيحة شديدة في ذات نفسها، لكن خليها نافعة، ما تبقاش الكلام فيما لا ينفع. قال فليقل خيرا او ليصمت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ادى خيارين ملهمش تالت. الخيار الاولاني ان هو يقول خير. احيانا قول الخير ده امر معروف نهي عن المنكر، احيانا القول ده واجب. يعني عالم العلماء اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. عالم من العلماء تعلم علم الوحي، ثم في مسألة من المسائل لم يكن أحد يعلم هذه المسألة إلا هو. هذا العالم واجب عليه أن يتكلم وأن يبين للناس وأن يوضح للناس. إن هنا أصبح الكلام واجب عليه، إنه رأى حرمات الله تنتهك، وأن الحجة تقوم على الناس، بتعكس فيه شبهات على دين الناس، وهو الوحيد اللي يقدر يرد. هنا وجب عليه أن يرد. وأحيانا بيكون الكلام مباح، إن عادي هو ممكن يتكلم وممكن يسكت على حسب نيته. فهنا مهم إن هو يدور على نيته. فعشان كده كان يقولوا إن الإنسان إذا طلبت منه نفسه أو إذا رأى من نفسه أنها تحب الكلام فليسكت، وإذا رأى من نفسه أنها تحب السكوت فليتكلم. يعني هنا العلماء بيقولوا حاول تخالف نفسك وهواك، حاول ما تتبعش هواك، حاول تكون نيتك لله، حاول تكون إرادتك لله، حاول يكون مقصدك لله، حاول يكون كلامك وسكوتك لله. فالنبي عصام بيقول فليقل خيرا، إن الإنسان عليه أنه يقول الخير، أنه يقول ما ينفع الناس. إما الخير ده خير في ذاته في نفسه، خير نافع له هو، أو خير فيما يراد له، خير في المآل. يعني الكلام مباح لكنه ممكن يكون مآله إلى خير، إنك أنت بصرت واحد بحقيقة نفسه، بصرت واحد بمشكلة، إنك أمرت بمعروف، إنك نهيت عن منكر، إنك أصلحت بين الناس، إنك دعيت بطريق غير مباشر، إنك أنت قلت كلمة كانت سبب بعد ذلك في إن واحد يتغير حياته، مع أن الكلمة ما كانتش مباشرة لكنها أثرت في كلام اللي قدامك، كلمة لها مقصد حلو. عشان كده يقولوا كلمة فليكن خيرا، هل عائدة على الكلام ولا على مقصد الكلام؟ يعني الكلام نفسه هو اللي يكون حلو، ولا ان الانسان يكون مخلص هو بيقول الكلام؟ يقولوا الاثنين، ان ده كلمة خير او شرا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش او شرا، قال او ليصمت. يعني لو انت ما عندكش ده اسكت، السكوت فيه مندوحة. في واحد يقول لك اصلا مش هعرف اقول الخير، طب والحل ايه؟ يوم هو يقول الشر. لا، يعني في ناس ما بتعرفش تنصر الخير، ما بتعرفش تنصر الحق، ما بتعرفش تعمل عمل خير مع اهل الحق، فيعمل ايه؟ فيقوم يشتم فيهم. لا، هو انت لو ما عرفتش تعمل خير اسكت عادي، يسعك السكوت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يجلسون يقومون في مجلس يذكرون الله الا قاموا عنه مثل جيفة حمار، وكان لهم هذا المجلس حسرة، وكان لهم حسرة. وقال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم ترة، يعني حسرة، ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. فهنا الانسان هيندم يوم القيامة على كل اقواله التي ليس فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. إن جماعة كل كلمة الإنسان محاسب عليها، كل حرف الإنسان محاسب عليه. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ده في قراءة القرآن، إن الإنسان سيحاسب على أقواله. فمهم إن احنا نركز مع أقوالنا، مهم إن احنا نركز إحنا نقول إيه، إحنا لساننا بيطلع في إيه. طول ما لسانك جوه بقك أنت عادي، أنت ملك، أنت تستطيع إنك تتحكم فيه. أول ما الكلمة خرجت منك اتحسبت عليك. عشان كده يقولوا العاقل يتكلم، العاقل يفكر ثم يتكلم، والأحمق العاقل يفكر ثم يتكلم، والأحمق يتكلم ثم يفكر. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس إن هي تقول خيرا. طيب لو مش عارف أقول خير اسمه. أحيانا يا جماعة الصمت واجب. يعني في واحد هيقول كلمة، الكلمة دي هتؤدي يقينا إلى مفسدة، هتؤدي يقينا إلى إن هي تكون تعمل مشكلة، تعمل فتنة بين الناس، اسكت أحسن. أبو هريرة بيقول حفظت وعائين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما بثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا العنق. يعني بيقول أنا حفظت أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث بثثتها يعني علمتها للناس كل الناس، وفي أحاديث أنا لم أعلمها لكل الناس، إنما علمتها فقط لمن يفقهها، لمن يعرفها من التابعين أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من يعرف معانيها. لأن أنا لو قلتها لكل الناس، الناس ممكن تفتن في دينها. عشان كده يقولوا ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال لكل أحد، وليس ما يقال لكل أحد يقال في كل وقت. إنك أنت محتاجين نحن نتعلم الحكمة، إمتى نصمت؟ الاصل ان احنا محتاجين ان احنا نفكر في الكلام اللي بنقوله. الكلمه اللي هقولها ديت ممكن تؤذي اللي قدامي، اسكت. الكلمه اللي هقولها ديت ممكن تعمل فتنه بين المسلمين، اسكت. الكلمة اللي هقولها ديت طيب انا هنهى عن منكر. عارفين لما واحد مثلا بيشرب سجاير فواحد راح يقول له مثلا ما تشربش السجاير ام سبله بالدين، فكان يقوله هنا النهي عن المنكر ادى الى منكر اكبر منه، فكان النهي عن المنكر هنا لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لانه ادى الى منكر اكبر منه. عشان كده كان شيخ الاسلام لما كان بيشوف جلود التتار سكرانين، وكان بعض اهل الدعوة بعض المشايخ والافاضل يقولوا انه روحنا نهاهم عن شرب الخمر، فكان يقول لهم لا لا اتركوهم بيشربوا الخمر، فيقول ليه ده شرب الخمر ده منكر منكرات، قال لهم هو لو فاقوا هيقتلوا المسلمين، وشرب الخمر مفسدته اكبر من مفسدة ايه؟ مفسدة قتل المسلمين. فكان هنا تعارض منكر مع منكر، ان احيانا بيبقى النهي عن المنكر يؤدي الى منكر اعظم منه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليكن خيرا، طب ما فيش خير، طب انا مش عارف اؤدي الخير، فليصمت اسكت. طب ما انا لو كده حسبت كل ما قال نهي عن المنكر ممكن ما نهاش عن المنكر. لا، في فرق ان انا بقول لك ان في حاجه بتبقى واضحه جدا صريحه جدا، يعني هي بتتكلم بعين الحال عين المقال، وفي حاجات بتبقى محتمله. فهنا الامر محتاج حكمه، محتاج موازنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فليكن خيرا او ليصمت. احيانا بيكون الصمت واجب، واحيانا بيكون الصمت حرام. حرام انك تصمت. ليه حرام انك تصمت؟ لان الصمت هنا معناه اقرار. هل كل صمت اقرار؟ لا، مش كل صمت اقرار. احيانا الانسان ممكن يصمت وهذا ليس اقرارا، انما حكمة، وانما عجزا، وانما ضعفا، وهو لا غير مقر على ذلك، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع. إن الانسان احيانا ممكن يكون انكاره بلسانه، او حنا يكون انكاره بسكوته. يعني ممكن يكون انكار المنكر بالسكوت، وحنا يكون انكار المنكر بالكلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة وبيعلمنا ان ايماننا لابد ان يتحكم في لسنة، ان احنا ايماننا لازم ينعكس على ما نقوله. مفيش حاجة اسمها ان احنا إيماننا هيكتمل بالله سبحانه وتعالى، وإيماننا هيكتمل باليوم الآخر، ويبقى لنا مكانة عليا عند الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر، إلا واستطعنا أن نتحكم في ألسنتنا. في ستات طيبين جدا على مستوى العبادة وعباد، ولكن لسانها صعب جدا. لسانها صعب مع حماتها، ولسانها صعب مع جوزها، ولسانها صعب مع أولادها. وكذلك في رجال كده، إن هو عابد جدا لكنه لسانه صعب مع زوجته، لسانه صعب مع قرايبه، لسانه صعب مع امه، لسانه صعب مع زملائه. عايزين يا جماعه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لفرعون، بيقول لموسى اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. عايزين نقول كلام حلو، عايزين نتعلم ندخل في قاموسنا كلام حلو، عايزين نعرف نقول كلام حلو، عايزين هاتوا كلمات جميله واحفظوها واكتبوها في ورقه وعودوا لسانكو عليها. بلاش يبقى لساننا متعود الشتيمة، بلاش يبقى لساننا متعود التجريح في الناس، بلاش يبقى لساننا متعود الغيبة والنميمة، بلاش يبقى لساننا متعود الخوض في أعراض الناس، بلاش تبقى مجالسنا دايما مجالس فلان قال وفلانة قالت وعلان قال وعلانة عملت، بلاش تبقى مجالسنا كلها مجالس أقوال فضول الكلام ومباحات الكلام وحرام الكلام. خلي تبقى مجالسنا مجالس خير. الحكمة يقولوا السكوت علامة الحكمة، ان الانسان كل ما بيسكت اكتر كل ما بيستطيع ان هو يحصل حكمة اكتر. العلماء يختلفوا، يقولوا هل كل الكلمات بتكتب، ولا الكلام اللي بقى فيه حلال بيكتب والكلام اللي فيه حرام بيكتب والكلام المباح بيكتبش. في خلاف بين العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عن يمينه كاتب الحسنات. شاهد يعني وإن كان الحديث فيه كلام. فهنا الخلاف في العلماء، هل يكتب الملائكة كل ما يقول عبد، ولا يكتب الملائكة ما فيه ثواب وفيه عقاب فقط؟ لكن الأمر أن كل شيء أحصاه الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء أحصيناه كتابة، إن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء. وإن الإنسان مهما تلفظ ما قال الإنسان فإنه سيحاسب عليه بين يدي ربه يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فنقطة النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا أو بيأمرنا أمر واضح صريح إن جماعة من أراد أن يكون له علو في الدار الآخرة، من أراد أن يكون له مكان عند الله سبحانه وتعالى، من أراد أن يدخل الجنة، من أراد أن يكمل إيمانه، فعليه أن يتحكم في لسانه، عليه أن يعرف ما الذي يتكلم به، إيه الكلمة اللي بتقولها، الكلمة دي خير ولا شر، الكلمة دي اسلوبها ايه، انت بتقولها وانت بتزعق، بتقولها وانت مبرق، بتقولها وانت صوتك عالي، وبتقولها وانت صوتك واطي، بتقولها وانت لسانك هادئ ولا بتتكلم وانت بتنرفز، انت بتقول الكلمة دي بتقولها ازاي وتقولها فين، ثم مقال الكلمة دي فين ومقصدك في الكلمة دي ايه، انت بتقول الكلمة دي لاجل ارضاء الله ولا ارضاء الناس. ان الرجل يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني واحد ممكن يقول كلمة، الكلمة خطيرة جدا يا جماعة، الكلمة خطر رهيب، الراجل البيت بيتهدم بكلمة، والبيت بينشأ بكلمة، العلاقات بتبدأ بكلمة وبتستمر بكلمة وبتنقطع بكلمة، الإيمان بيكون بكلمة، الجنة بكلمة لا إله إلا الله. ف بلاش نستهين بأثر الكلمة، بلاش نضيع انه يا عم ده كلام وخلاص، ده فض مجالس، احنا قاعدين وخلاص، اصله اي كلام، بلاش. في ناس دي حياتها ان هو حياته في الكلام، وقاعدين مع بعض بيتكلموا، وهي بتتكلم وهو بيتكلم والناس كلها بتتكلم، وبعدين تقول له انت قلت كذا وكذا، يقول لك يا عم انا كنت بقوله وخلاص، هو يعني الكلام يعني ببلاش، هو يعني الكلام بفلوس. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من اثر الكلمة، قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. ان ما عندكش بديل، يعني لو ما فيش خير خلاص يبقى في بديل تاني اللي هو ايه، الصمت. بديل الشر، بديل ان انا اقول كلمة حرام، النبي عليه السلام ما وضعوش قدامنا اصلا، قال ان مقتضى الايمان ان احنا نتحكم في السنتنا. ودايما يا جماعة راقبوا كلماتكم في المشاكل، يعني ما تتوقعش انك انت هتراقب الكلمات، ما توقعش انك هتراقب الكلمات في وقت الرخاء، انت غالبا الكلمات اللي بتبقى موجعة او اللي بتبقى لها قيمة بتبقى في وقت الازمات. يعني عارفين موقف ابو بكر الصديق لما النبي صلى الله عليه وسلم مات ووقف قال كلمة خالدة، وقال من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. موقف، في مواقف مهمة خطيرة، في مواقف يعني حلها كان في كلمات واضحات، ان الكلمات كانت هنا مؤثرة، كلمة ثبتت الصف كله، كلمة سيدنا موسى لما قال اصحاب موسى اننا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين، سيدنا موسى قال كلمة ثبتت الصف كله، كلمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار لما ابو بكر كان حزين على ما يحدث لهم، فقال ان الله معنا، في كلمات، الكلمات حقيقة وقت الأزمات هي مؤثرة جدا. لذلك راقب كلماتك وقت الأزمات، راقب كلماتك وقت الفتن. المنافقين قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، كلمات بسيطة ربنا سبحانه وتعالى عتب عليهم هذه الكلمات في وقت الشدة، قالوا لا تنفروا في الحر، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، في كلمات ربنا سبحانه وتعالى رصدها في كتابه الكريم، هذه الكلمات لا ينبغي أن تقال في وقت الأزمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. علينا إذا أردنا أن نحصل درجات الإيمان العالية، وعلينا إذا أردنا أن نحصل مكانة في اليوم الآخر، إذا أردنا أن نكمل إيماننا، فأن نتحكم في هذا اللسان، وأن نعرف أن وقت الأزمات الكلمات لها حساب. فدايما لما يكون عندك في فتنة، في امتحان، في بلاء، في أزمة شديدة، سواء عامة على المسلمين أو خاصة، راقب كلماتك، اوعى تقول كلمة تؤدي الى مزيد شر، تؤدي الى مزيد فساد. كان ابن عمر بيقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فان كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وان ابعد الناس عن الله القلب القاسي. وقال عمر من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثر ذنوبه كانت النار اولى به. ف
محتاجين نحبس لساننا شوية، محتاجين نسجن لساننا شوية، محتاجين نقف مع كلماتنا شوية، محتاجين نركز في هذه الكلمات، محتاجين نفكر ايه الكلمات المهمة اللي ينفع تتقال وايه الكلمات اللي المهم انك تسكت. اسكت، احسن انك تسكت، مش كل كلام يتقال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب لما قال: يا رسول الله علمني عمل يدخلني الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعمل عمل خير. قال له: شوف واحد جعان واكله، اطعم جائعا. شوف واحد عطشان وهات له مية، اسقي ظمآنا. امر بمعروف، انهى عن المنكر، فاعمل عمل خير. قال: فان لم تطق ذلك فكف لسانك الا من خير. قال له: لو انت مش لاقي امسك عليك لسانك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هنا ان كف اللسان من احسن الاعمال الصالحة. ده هو بيسأله عن عمل دخله الجنة، قال له: امسك عليك لسانك. حديث قال: وملاك ذلك كله ان تكف عنك او ان تكف عليك لسانك. ان يقولوا اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. الكلام في طاعة الله فضة، فقالوا السكوت عن معصية الله من ذهب. ان الانسان محتاج ان هو يصمت عن معصية الله سبحانه وتعالى، محتاج ان هو يبتعد عن معصية الله سبحانه وتعالى، ان يسكت عن الكلام الذي يؤدي الى معصية، ان يسكت عن الكلام المباح الذي يؤدي الى معصية الله سبحانه وتعالى. فالصمت فيه مندوحة. هل الصمت مهم؟ لا، مش دايما الصمت مهم. احيانا الصمت يكون حرام، زي ما قلت لكم ان واحد مثلا هيصلي ويصمت. لا، هو يصلي لازم يقول كلام، لازم يقول الفاتحة ويقول التشهد ويقول الأذكار ويقول السورة. واحد مثلا في موقف يتنتهك فيه حرمات الله وهو عنده علم انه يصد فيه ويصمت، لا، انت كده تأسم. ربنا سبحانه وتعالى عتب على الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان ما ينفعش انك تكتم هذا العلم. فأحيانا بيكون الأمر معروف بالكلام، وأحيانا بيكون الأمر معروف بالصمت، وأحيانا بيكون النهي عن المنكر بالكلام، وأحيانا بيكون النهي عن المنكر بالصمت، وأحيانا بيكون الكلام حلال، وأحيانا بيكون الكلام واجب، وأحيانا بيكون الصمت واجب. أحيانا بيكون إقرار الصمت إقرار، وأحيانا بيكون الصمت إنكار. يعني أحيانا واحد معروف إن هو مفروض يتكلم فسكت، فسكوته الناس عارفة ان ده كده هو بينكر المنكر ده، ولكنه لا يستطيع ان يتكلم فسكت، لان الناس فاهمة ان ده انكار. واحيانا بيكون الصمت ده نوع من انواع الاقرار فوجب الكلام. فهنا الانسان عليه ان يوازن، وعليه ان يعرف ان يتحكم في لسانه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، الجزء الثاني من الحديث، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، وفي رواية فليحسن الى جاره، وفي رواية فلا يؤذي جاره. ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط الايمان بعلاقتك باقرب الناس ليك، اللي هو ايه؟ اللي هو اقرب واحد ليك ساكن جنبك، الجار اللي هو اللي ساكن جنبك. ان ربنا سبحانه وتعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، في سورة النساء. فربنا سبحانه وتعالى جعل هناك خمسة اصناف، خمسة أنواع. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إليهم، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إن ربنا أمرنا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر خمسة أنواع من أنواع العلاقات بين البشر مرتبطة بهذا التوحيد. إيه بقى؟ قال: وبالوالدين إحسانا، رحمك، وأولهم الأب والأم، وبعدين وذي القربة، قرايبك، الناس اللي انت بينك وبينهم رحم، واليتامى والمساكين، الناس الفقراء اللي محتاجين. فربنا امرك بمن له فضل عليك، الاب والام، وبعد كده اللي ليك علاقه بيه، علاقه نسب ودم، علاقه الرحم، وبعد كده اللي محتاج وفقير، الفقراء والمساكين اليتامى والمساكين. اليتيم ده محتاج لضعف قوته عن التكسب، طفل محتاج ما عندوش قوة انه يتكسب، والتاني المسكين اللي عنده قوة لكنه ما عندوش مال. فربنا امر انك تحسن الى اليتامى والمساكين، وبعد كده ربنا امر انك تحسن لكل من احتك بك، والاقرب فالاقرب. فقال والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الجار ذي القربة اللي هو الجار اللي بينك وبينه قرابة، وقيل الجار ذي القربة الجار المسلم، الجار المسلم اللي بينك وبينه حق الإسلام. والجار الجنب قالوا الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة، وقيل الجار الأجنبي الجار، أو قيل الجار الكافر غير المسلم. وطبعا بعض الناس ادخل بقى يعني ايه، يقول لك زوجتك هي الجار الجنب، ان هي ايه، او الناس اللي بتدخل بيتك ده الجار الايه الجنب. وقال والصاحب بالجنب، والصاحب اللي انت سافرت معاه وقعد جنبك في القطر، او قعد جنبك في الطياره، او قعد جنبك في اي وسيله مواصلات في السياره، ده اسمه الصاحب بالجنب. فاذا كان ربنا وصى انك تحسن على بالصاحب بالجنب، انك تديله اكل وتديله شرب وتتكلف له، فكيف بالصاحب الصديق؟ كيف بالراجل اللي بينك وبينه علاقة قوية؟ كيف بالراجل ولا الأخت اللي لها علاقة بأخت طيبة صاحبتها بقالهم سنين من عمرهم، أو واحد له علاقة بواحد تاني له علاقة به كبيرة ممتدة عبر الزمان؟ فهنا مهمة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أن احنا محتاجين نكرم الجار، محتاجين أنك لا تؤذي الجار. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن واحدة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلانة بتصلي وتصوم بالليل وبتصوم بالنهار وبتصلي قيام الليل ولكنها تؤذي جيرانها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي في النار. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ايذاء الجار يدخلك النار، ان ايذاء الجار يضيع الايمان، ان ايذاء الجار يخلي لنا مكانه سيئه يوم القيامه. في ناس يا جماعه مش عارفه اسماء جيرانها، في ناس مش عارفه جيرانها بتعمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي انك انت لما تيجي تطبخ اكثر المرق، قال له كتر الميه وكتر الشوربه وزود المرق عشان تعطي لجارك. ان النبي عليه السلام قال والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه، ان الجار اذا انت اذيت الجار، اذيته بالكلام، اذيته بالصوت العالي، اذيته بالزباله، اذيته بان اولادك بيخبطوا ويدغدغوا ويكسروا عليه من فوق ولا من تحت، اذيته بان هو انك فتحت واحد فتح قهوه ويؤذي جيرانه، واحد فتح محل وحاطط الحاجات قدام المحل تمنع عن الجيران انها تتكن عربيات، اي حد بيأذي الجيران ده مصيبة، ده مشكلة كبيرة. كأن النبي عليه الصلاة بيعلمنا ان احنا لا نؤذي الجيران. شوف الجار بيفرح بايه وكرمه، اكرمه. جارك محتاج اكل اكله جارك. النبي عليه الصلاة قال لا يؤمن من يشبع وجاره جوعان. ان انت راجل غني ربنا اغناك من فضله، او انت ست غنيه ربنا اغناك من فضلك، وليكي ست جاره فقيره او محتاجه او مسكينه، او اولادها محتاجين هدوم او محتاجين كتب او محتاجين كراسات او محتاجين اعانه، انت راجل دكتور وجارك تعبان روح له، ما تقوليش اصل يجي لي العياده واكشف عليه. يا عم ده جارك، ده جارك، اكرم جارك، اكرمه. وكلمه اكرام هنا دينا مثلا تركها مفتوحه، ليه تركها مفتوحه؟ حتى تكون لكل انسان في مساحات كبيره من مساحات التقوى ومساحات العطاء. الاكرام، هل الاكرام ببشاشه الوجه؟ هل الاكرام ببذل المال؟ هل الاكرام ببذل من النفس؟ هل الاكرام ببذل الوقت؟ اكرمه كيف شئت، لكن اكرم الجار. قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه المرأة قال هي في النار، ولما سئل عن امرأة أخرى قالوا يا رسول الله فلانة تصلي وتصوم وتصدق وليس لها شيء غيره ولا تؤذي الجيران. شوفوا الصحابة وهم بيوصفوا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة لما قالوا له ان الست حريصة على جيرانها وبتحب جيرانها وتعامل مع جيرانها معاملة كويسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي في الجنة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هنا معنى ان يا جماعة الايمان لازم ينعكس على اخلاقنا، واخلاقنا اكتر حد يحس بيها جيرانا، اكتر حد يحس بيها ان احنا ما نأذيش الجار، ما تقعدش دماغك صغيره على الجار. انتوا عارفين واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم مره وقال له يا رسول الله، النبي عصام كان بيستعيذ من جار السوء، قال اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقامه فان جار البديه يتحول، يعني كان بيستعيذ من جار السوء. جار السوء ده اللي بيؤذيه، بيؤذيه بالمعاصي، بيؤذيه بالصوت العالي، بيؤذيه بالكلام، بيؤذيه بالكمامه، بيؤذي اولاده، مؤذي. في جار مؤذي، يعني في جار كده تحط حاجتك تحس ان انت دايما ايه في ايذاء، هو ما فيش حاجه تمشي سليمه كده، دايما بيزعق، دايما متضايق، دايما انت هو مصاب مصدر للايذاء لمن حوله. في جيران بتكسر العربيات لجيرانها، في جيران بترمي الزباله قدام جيرانها، في جيران بتقطع الكهرباء عن جيرانها، في ناس بتمنع بتفتح بتقفل الميه والمواتير عن جيرانها، في جيران بتعلي الصوت على جيرانها بقصد الاغاظه، في ناس بتبقى عارف ان جاره تعبان ولا جاره مريض وهو مش في دماغه اصلا، في جار بيبقى عارف ان جاره عنده ميتم ويشغل اغنيه بصوت عالي، في جار بيبقى عارف ان ناس بتؤذي بعضها البعض. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، بيقول ان علاقتك بربنا سبحانه وتعالى ومكانتك عند الله سبحانه وتعالى ودرجتك عند الله يوم القيامة في اليوم الآخر مرتبطة بعلاقتك بجارك. والزهري كان بيقول الجار 40 دار، الجار 40 دار، يقول لك يعني 40 بيت حواليك كده دول جيرانك، يعني يمينا وشمالا وشمالا وجنوبا، انه كان بيقول 40 هكذا و40 هكذا و40 هكذا و40 هكذا، واشار الى امامي وخلفي ويميني وشمالي، ان ده كلام الزهري ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان نقطه ان الجار علاقتك بيه مساله مهمه جدا، مساله محتاجه مننا ان احنا نوليها نوع عنايه، نوع اهتمام، نوع ان احنا نتولى جيراننا، ان احنا نعرف جيراننا بيتاذوا من ايه ما نعملوش، جاري بيتاذى ان انا اعمل كذا ما اعملوش، عرفت ان جاري ما بيحبش كذا مش هعمله، عرفت ان جاري بيحب كذا والله اجتهد نعمله، ايه مانع ان احنا نطبخ وندي للجنه؟ ده منصوص عليه من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربنا سبحانه وتعالى قال رايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فهو المصلين هم عن صلاتهم سواء الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. ربنا سبحانه وتعالى جعل من الصفات المميزة لهؤلاء الذين يكذبون بالدين أنهم يمنعون المعون، يمنعون المعون المواعين، عارفين المواعين؟ عارفين لما واحدة بتقول لجارتها معلش أنا عايزة حلة ولا عايزة مكوى ولا عايزة كوباية ولا عايزة شوكة ولا حطي لي دي في الفرن ولا اعملي لي هاتي لي مرقة ولا هاتي شوية ملح، ده اسمه المعون، ده ما يتعاون به الناس بعضهم ولا بعض. ان ربنا سبحانه وتعالى قال من صفات الذين يكذبون بالدين انهم يمنعون هذه الاشياء البسيطه، طشت، واحده عايزه جردل، واحده عايزه شويه ميه، واحده عايزه مساحه، واحده عايزه اي شيء من الاشياء التي يستعان بها على قضاء الحوائج في المنازل، دي اسمها المواعين، اسمها الماعون. فربنا قال في سوره في القران اسمها الماعون، ان الناس ما ينفعش تمنع الماعون عن جيرانها. ف الرجل ذهب يوما الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي جاره، عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له افضحه. افضحه؟ قال له افضحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اطلع حط متاعك في الشارع وخلي الناس اللي راحوا واللي جاي يتفرجوا عليك، وكل اللي معدي واللي راحوا واللي جاي لو سالك انت قاعد كده ليه؟ قول له جاري بيأذيني. شوفوا النبي عليه السلام عالج الموقف ازاي، عالج الموقف، قال له انت ما تحبش انك انت تتفضح قدام الناس، كيف بالفضيحة عند الله يوم القيامة. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اطرح متاعك في الطريق، وقال فجعل الناس يمرون به فيلعنونه. فجاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقيت من الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لقيت؟ قال يلعنونني، قال لقد لعنك الله قبل الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل إني يا رسول الله لا أعود لإذائه أبدا، أو قال إني لا أعود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتسامح في هذا الإذاء من الجار. إن جماعة إن إذاء الجار مسألة مصيبة، مسألة كبيرة من الكبائر، إن الموضوع مش بسيط، إحنا محتاجين إن إحنا يعني محتاجين نعيد هيكلة علاقتنا بجيراننا أقربهم بابا، لما إن إحنا نشوف القريب فالأقرب. لما أم المؤمنين عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام بتقول له أنا لي جارين عايزة أعمل هدية أديها لمين، لده ولا ده؟ قال لها أعطيها لأقربهم بابا، ان الجار له حق، في جار له حق اللي هو الجار ادنى الجيران حقه اللي هو واحد بعيد عنك ومسلم، وفي واحد له حقان وواحد له ثلاثة حقوق، في واحد مشرك لا رحم له فده وهو ساكن جنبك فده له حق الجار، وفي مسلم وجار فله حقان، حق الجيرة وحق الإسلام، وفي واحد مسلم وقريب، جدتك ساكنة تحتك، عمتك ساكنة تحتك، عمك ساكن جارك، ابن عمك ساكن جارك، خالتك ساكنة جنبك، ده كده له ثلاث حقوق، انه مسلم وانه جار وانه هو صاحب رحم. فعلينا ان نحسن الى الجيران. كانوا يعني الصحابي بيقول حديث ابن عمر قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة سيدنا جبريل كان كل شوية ينزل علي يكلمني عن الجيران، كل شوية ينزل علي يكلمني عن الجيران، كل شوية ينزل علي يكلمني عن الجيران. عايز اقول لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو احسن الناس خلقا، ومع ذلك سيدنا جبريل نازل يوصي بالجار. هو النبي صلى الله عليه وسلم اصلا مين اتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش خيره؟ مين يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم الا ولحقه من كرم النبي وحلم النبي وفضل النبي وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما به تتغير حياته؟ ومع ذلك سيدنا جبريل مع ان النبي صلى الله عليه وسلم هو احسن الناس خلقا على الاطلاق، بينزل سيدنا جبريل يقول له عليك بالجار، احسن الى الجار، اكرم الجار مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حتى ظننت ان بعد كده ان الراجل اللي هيموت مين اللي يورثه؟ مش ولاده، ومن اللي يورثه؟ مين؟ جيرانه. حتى ظننت انه سيورثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، وقال ما آمن من بات شبعان وجاره طاوية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وأعظم النفع نفع الدين. فحاولوا تنفعوا جيرانكم بدينهم، في دينهم حاولوا انك انت ممكن تديله هدية، ممكن تقوله تعالى صلي، ممكن اي حاجة تعرف تنفعه بها انفعه. وقال اول خصمين يوم القيامة جاران، حديث اخرجه الامام احمد وحسنه وبعض اهل العلم. فان الانسان يا جماعة محتاج ان هو يعيد هيكلة علاقته بجيرانه، محتاج يقف مع علاقته بجيرانه. من الكلمات اللي جمعها بعض اهل العلم في مسألة حقوق الجار، قال من اغلق بابه دون جاره مخافة على اهله ومالي فليس ذلك بمؤمن، وليس مؤمن من لا يأمن جاره وبوائقه. أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك فأعنه، وإذا استقرضك فأقرضه، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنيته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجم عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بقطار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها. يعني ما تبخش حاجة وهو يشم ريحتها هو مش لاقي ياكل إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فاهدي له. طبعا الكلام ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كلام جمعه بعض أهل العلم في هذا. يعني وإن كان الحديث ده ضعيف نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل العلم ذكروه في غير موضع استئناسا في مسألة إن حقوق الجار علينا أن نراعيها. قال فإن لم تفعل فأدخلها سرا، إذا اشتريت فاكهة فاهدي له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا. يعني واحد لما يجي داخل ومعاه فاكهة وعارف إن جاره ما عندوش، مش لازم يجيبها ويقعد يترسم بيها قدام الجيران، خلاص حطها في كيس اسود حتى لا تؤذي مشاعر هؤلاء الذين لا يملكون، ربما يكون واحد غني وجاره فقير. قال ولا يخرج بها ولدك ليغيث ولده، ادب ابنك، علم ابنك ما يقعدش يستطيع على ابناء الجيران، يقول له انا ابي جاب لي عجله، انا ابلي جاب لي بلاي ستيشن، انا ابويا جاب لي مش عارف ايه، انا عندنا تليفون اسمه ايه، انا عندنا شاشه اسمها ايه، انا عندنا جهاز اسمه ايه، وهو التاني ما عندوش. فأدب أبنائك وأدبي أبنائك إن هي لا تستطيل على الجيران، إن هي ما تترسمش على الجيران، إن أولادك ما يختلوش على الجيران. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر إن احنا نؤدب الأطفال، إن هو لا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة. إن الطفل يعرف إن ما يبقاش ماشي يسعر خده للناس، إن الطفل ما يتكبرش على الناس. هذه من الأشياء التي أمرنا أن نعلمها لأبنائنا، إنك تعلم ابنك إزاي يمشي وإزاي يتكلم وإزاي ينظر، وإن هو لا يرفع صوته له ان انكر الاصوات ده صوت الحمير، ان الطفل يشبه له الصوت العالي بصوت الحمير حتى يعرف ان ازاي يبقى دايما صوته هادئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره. يعني لو الجار عايز يعمل يدق مسمار في الجدار ما تقولوش لا الجدار ده بيني وبينك فما تعملوش، بدل مش هيضرك ايه المانع؟ يعني جارك هينتفع بحاجة ومش هتضرك، بتضايقه ليه؟ بتمنع عنه ليه؟ بتحاول تمنع مصلحته ليه؟ وكذلك هناك بعض الناس يعني متميزة في ذلك، ان هي تعمل العكس بقى. يعني في واحد بيمنع الجار منفعته، وفي واحد بيؤذي الجار، بيؤذي الجار ان هو بيعمل حاجات يعني تؤذي الجيران، ان واحد يأجر مكان يؤذي الجيران، انه يرفع الصوت يؤذي الجيران، انه يرمي القمامة تؤذي الجيران، ان اولاده يعملوا مشاكل تؤذي الجيران، انه يرتفع صوته يؤذي الجيران، ان هو يفتح باب من ابواب المعصية يؤذي الجيران. اذا الجيران يعني احيانا بيكون بالكلمات، احيانا بيكون بالافعال، احيانا بيكون بعدم المواساة، احيانا بيكون بالبلادة والتجاهل والاستكبار على الجيران. كل ذلك منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. في صحيح مسلم: تعهد جيرانك، يعني حاول انك انت تطبخ. دي من العادات الجميلة اللي كان اهالينا ربنا يبارك فيهم يا رب، الامهات قديما يعملوا مثلا حاجة حلوة، تورتة كيكة، تقول لك ايه اطلع عد الطبق ده للست اللي فوقنا، وخبط على عمك فلان اديله، وخبط على فلان اديله. انك انت تعهد جيرانك بالعطاء، تعهد جيرانك بالفضل. طبعا ده انا عايز اقول لك في حاجات بقى يعني انت بسهولة انك ممكن تعملها. مدرس انجليزي او مدرس حساب او طبيب او مهندس وجارك محتاج حاجة، فايه العائق انك انت تنفع جيرانك؟ هيقول لي: طب ما انا هضيع وقتي. لا مش هتضيع وقتك ولا حاجة، انت هتنال درجة عند الله سبحانه وتعالى. طب انا محتاج، حاول تكرمه، حتى لو انت محتاج وتاخد منه فلوس اكرمه، اكرم الجار. ثم اخيرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف، الضيف ده واحد جاي يزورك، ممكن يزورك يقعد ساعة ساعتين ثلاثة. الضيف له حق يا جماعة، الضيف له حق. ايه حق الضيف؟ حق الضيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، يوم وليلة جائزته، وما انفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم ولا شيء له يقريه به، يعني يضيفه به. ان الانسان محتاج ان هو لما يجي له ضيف يدي له طعام، يدي له شراب، يجود بالموجود، يكرم الضيف من كل ما عنده. يتكلف الضيف في اول يوم لليله الاولى، يعني يبات عنده النهار والليل. ده حقه، يعني يتسأل عليه يوم القيامه، حقه يعني لو احنا ما عملناهوش نقسم. ده حقوق، زي ما الابن كده بيقول بعد موت الوالد يقول له: انا عايز حق في الميراث. الضيف له حق انه يكرم، حق على المسلم ان هو يضيف جاره يومه وليلته جائزته. يقوله جائزته يعني ايه؟ يعني جائزة زمانه، يعني رجل عشان ينتقل من سفر لسفر بيحتاج ان هو ينزل عند حد، لما بينزل عند حد بيبقى اسمه ضيفه، يعني هو ضيف فلان. ده ممكن يكون قريب وممكن يكون مش قريب، ممكن يكون ما يعرفوش، فهنا بس هو الضيف بتاعك. يعني ممكن يكون صاحبك، ممكن يكون زميلك في الشغل، ممكن تكون زميلتك في الشغل، زميلتك في الشغل، ممكن تكون رحم، ممكن يكون هنا حق انه يكرم، حق انه يتحط له اكل، حق انه يتحط له شرب، حق انه هو يقعد في مكان كويس قدر الاستطاعه. ما فيش حد قالك انك انت تتكلف ما لا تقدر، واللي تكلف ما لا يقدر ده حدث مع الانصار الذين يثنون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ونزلت فيه ايات وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربكم من صنيعكم الليلة. اللي إيه اللي حصل؟ واحدة وواحد من الأنصار جالهم ضيف، ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، جاله واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الرجل؟ فواحد من الأنصار قال له: هاته. فراح البيت لقى ما فيش عنده حاجة يطعم بها الضيف إلا عشاء أبنائه. وكان زمان الناس بالإضاءة بتاعتهم عبارة عن شوية سراج زي الشمعة كده فيه نار، فقال لزوجته: احنا هنعمل ان احنا بنصلح الشمعة ونطفيها، وانت خدي العيال نيميهم، وانا وانت هنعمل ان احنا بناكل وحط الاكل قدامه وهو ياكل في الضلمة، فيبقاش عارف مين اللي بياكل، واحنا نعمل صوت ان احنا بناكل. شوفوا الناس بتعمل ايه، الناس بتعمل كده ليه؟ طبعا هو ده مقام عالي قوي. ليه مقام عالي؟ لان هي مش مكلفة بده، لكنها فعلت ذلك. شوف الست الصالحة لما هي ما عندهاش اكل، لو واحد راح قال لمراته: إيه انا جايب لك النهارده ضيف ياكل عندنا، انت جبته من غير ما تقول، طب احنا ما عندناش حاجه، طب هنعمل ايه؟ شوفوا الست الصالحه، الست الصالحه لما جوزها جه وضيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: انا معايا ضيف هو ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وانا ما خدته معايا وخلاص، ما قالتلوش بقى انت جبته ازاي واحنا ما عندناش اكل وما فيش اكل في البيت الا ده والعيال هيناموا من غير عشاء، ما قالتلوش الكلام ده خالص. عملت معاه حيله وقالت له: احنا هنطفي النور ونعمل ان احنا بناكل، وانا هخلي العيال يقعدوا يعيطوا شويه لحد ما يناموا ويناموا جعانين، وانا وانت ما ناكلش، وخلي الاكل على قد الضيف. فالراجل طلع تاني يوم الصبح راح للنبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام قال: عجب ربكما من صنيعكم الليله. النبي عليه السلام بيقول له: ربنا سبحانه وتعالى يجازيكم على هذا الجزاء، على هذا الفعل جزاء عظيمة. ونزل قول سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ربنا سبحانه وتعالى قال إن هؤلاء الذين عظموا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من المفلحين، هؤلاء فازوا عند الله سبحانه وتعالى بالجنة، هؤلاء لهم مكان عند الله في اليوم الآخر، هؤلاء حققوا الإيمان بالله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ان عارفين هل اتاك حديثه نبأ ابراهيم ضيف ابراهيم المكرمين، نبأ هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون. سيدنا ابراهيم جاله ضيوف، ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال على كرم ابراهيم عليه السلام في 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 كتاب الله سبحانه وتعالى. عارفين سيدنا ابراهيم راغ، عارفين الراغان يعني خرج متحسسا دون ان يعرف الناس، عشان يعمل ايه؟ عشان يجيب عجل، قدم للضيوف عجل. عارفين يعني ايه؟ راح ذبح عشان يقدم للضيوف ما يعرفهمش، قوم منكرون، ناس ما يعرفهمش اصلا، يعني مش اصحابه، مش قرايبه، مش اخواته، مش ولاد عمه، ده ناس ما يعرفهمش. شوفوا ضرب الله سبحانه وتعالى مثل بكرم ابراهيم عليه السلام. عايزين يا جماعه نكرم الجيران، عايزين نكرم الضيفان، عايزين نتعامل مع الضيوف معامله مختلفه، عايزين لما واحد يدخل البيت عندنا يتبسط ان احنا في واحد، عارفين عايزين نوالي الضيف. يعني في ناس لما الضيف عندها يدخل يقول لك ايه اخره يتعمل له كوبايه شاي، ده لو اتعمل له يعني ممكن الضيف يقعد 3 4 ساعات ما فيش الا كوبايه الشاي. وفي واحد كريم كل حاجه في البيت بتطلع، الست طلعت كل حاجه في البيت. الست شوفوا ام مين، عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، جالها جاره، جالها واحده تزورها ومعاها طفلتين. عارفين ام مين شكل عندها ايه في البيت؟ ما كانش عندها الا تمره، فخدت التمره، هي مش مكلفه انها تعمل اكتر من كده، لكن هي عملت ايه؟ جابت التمره وقسمتها وادتها للام، ما عندهاش الا تمره ومع ذلك جادت بها. عشان كده كان بيقول له: انا هاجي عندك البيت. قال له: اه بس انا عايزك ما تظلمنيش. قال له: اظلمك ازاي؟ قال له: انك انت يكون عندك اكل كويس وتخبيه عني، لما يكون عندك اكل حلو ما يبقاش عندك لحمه وتحط لي وحط لي شويه جبنه، يعني ما دام انت عندك اكل اكلني وفي نفس الوقت ما تتكلفليش. يعني امتى تتكلف؟ اول يوم. الضيف للضيف حق، اول يوم حقه ان انت تتكلف له، تاني يوم انك انت ممكن انك انت تضيفه، التاني والتالت تضيفه بدون تكلف، يعني يعيش حياة طبيعية، وبعد كده صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للضيف ما تطولش كتير حتى لا تشكل على الناس، حتى تؤثم الناس. قال يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال يقي، قال يقيم عنده وليس له، وليس له شيء يقري به أو يقرى به، او ان هو يفضل قاعد عنده لحد ما الناس تتضايق او تختابه، ما عادتش عارفة تتعامل معاه. فنقطة مهمة يا جماعة، نقطة اكرام الضيف، ان احنا محتاجين نكرم الضيف، محتاجين نتعامل مع الايمان ازاي. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث ده بيعلمنا ازاي الايمان ينعكس على اخلاقنا، وينعكس على اخلاقنا مع الضيف اللي احنا ممكن نعرفه وممكن ما نعرفوش، ومع الجار اللي احنا ممكن نعرفه وممكن ما نعرفوش، ومع اللسان اللي احنا نتكلم به مع الجميع. بتكلم مع اللسان مع رئيسك في العمل، ومع زميلك، ومع ابوك وامك، ومع صاحبك، ومع جارك، ومع ابنك، ومع بنتك، ومع اخواتك، ومع الناس اللي بتقابلها في الشارع. جار كل الناس بتتكلم معهم باللسان، يعني اللسان الأداة اللي ما بتتعبش. لو واحد قاعد يتكلم 5 ساعات مش هقولك أنا لساني وجعني، لو واحد قاعد في الجيم يشتغل 3-4 ساعات يقولك أنا العضلة دي وجعتني، يعني كل عضلات ممكن تتعب. لو واحد بيجي فترة طويلة يقولك أنا قلبي وجعني أنا بنهج، لكن لو واحد قاعد يتكلم من هنا لحد السنة الجاية مش هتلاقي واحد يقولك أنا عضلة لساني وجعتني، يعني هو عنده الناس بتتكلم بتتكلم بتتكلم. فالنبي عصام بيقول إزاي إن الإيمان لابد أن ينعكس على أخلاقنا، ينعكس على كلامنا، ينعكس على معاملتنا مع الناس، ينعكس على بذلنا للناس. لأنك أنت الأولانية أنك تكرم جارك، أنك أنت هتبذل من وقتك، هتبذل من مالك، هتبذل من جهدك، هتبذل من نفسيتك، هتبذل من عقلك، هتبذل من تفكيرك لأجل إكرام الجار. والتانية نوع سام يقول فليكرم ضيفه، أنك أنت هتبذل من وقت أولادك، هتبذل من وقت زوجتك، هتبذل من وقت من مال زوجتك، من مال اللي ممكن تحتاج إليه حتى تنفق به على الآخرين. شوفوا دي من يا جماعة من الحاجات العظيمة اللي كانت سبب في ان نصرة الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قالته خديجة لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أشد الخوف، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوف وتكسب المعدوم وتكري الضيف وتعينه على نوائب الدهر. قالت له أنت مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخزيك وأنت بتكرم الضيف، فهنيئا لمن أكرم الضيف، هنيئا لمن بذل للضيف، هنيئا لمن أعطى للضيف. وزي ما بقول لكم إكرام الضيف فيه جزء منه واجب اللي هو أول يوم وليلة، وفي جزء منه مستحب اللي هو الثاني والثالث، وبعد ذلك صدقة. يقولوا كلمة صدقة فيها تزهيد، تزهيد لرجل. ليه؟ لأن الأغنياء لا يحبون أن يأكلون الصدقة. إن كان في خلاف فقهي يقول لك لو أن رجل لم يأخذ حقه، يعني واحد ضيف ودخل عند واحد وراجل ما اكرموش، ينفع ياكل من غير اذنه؟ لو لا اكل في البيت ياكل من غير اذنه؟ ينفع ياخد حقه؟ هل ينفع يرفع الامر للقاضي ولا يشتكيه الله سبحانه وتعالى؟ شوفوا يا جماعه الناس بتتكلم في ايه. حقوق الدين، حقوق الدين وعملات واضحه، ان علينا ان نكرم الضيفان، علينا ان نكرم الجيران، علينا ان لا نؤذي الجيران، علينا ان نتخلى عن كثير من رغباتنا واهوائنا وشهواتنا وكثير ما نحب لاجل ارضاء هؤلاء الناس، لان الناس صعب ارضائهم. فنقطه اكرام الناس انك تكرم قدرك، حاول قدر استطاعتك انك تكرم الناس قدر استطاعتك، وابدا بالاقرب فالاقرب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.